أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه بعد الفراغ عن أصل وجوب الفحص في الشبهات الحكمية وعدم جواز إجراء المراءة قبل الفحص، يقع الكلام في جملة من الأمور. الأمر الأول في مقدار الفحص الواجب، فهل يجب الفحص حتى يحصل العلم بعدم وجود ما يدل على الحكم الشرعي المشكوك، انه يشك في الحكم الشرعي فيقال له يجب الفحص ولا يجوز لك اجراء الوراء؟ الفحص عن من؟ ما يدل على هذا الحكم نفيا او اثباتا يجب الفحص. فهل يجب الفحص حتى يحصل العلم بعدم وجود ما يدل على الحكم الشرعي، بحيث قبل حصول العلم لا يجوز إجراء الوراء، أو لا أن المقصود هو كفاية حصول الاطمئنان بعدم وجود ما يدل على الحكم الشرعي يطمئن بهذا المقدار، أو احتمال ثالث أنه لا يكفي مطلق الظن، مجرد الظن بعدم وجود ما يدل على الحكم الشرعي هذا كافي في جواز العمل بالبراءة وإجراء البراءة، فالفحص يكون واجب إلى أن يحصل الظن بعدم الدليل على الحكم الشرعي. قالوا بأن الصحيح هو الثاني، يعني كفاية الاطمئنان، لأن اشتراط حصول العلم هذا مضافا إلى أنه لا دليل على يلزم منه العسر والحرج، يعني إذا لم نجوز المكلف أن يجري البراءة إلا إذا حصل العلم بعدم الحكم الشرعي هذا يقعه في الحرج والعسر، كما أنه الثالث لا يمكن المصير إليه. لماذا؟ لأنه الظن ليس حجة أساسا، ما لم يكن دليل خاص على اعتبار الظن فالظن ليس حجة لا يجوز التعويل عليه، فمن هنا يتعين الاحتمال الثاني وهو ماذا؟ وهو كفاية الاطمئنان، فيجب عليه أن يفحص إلى أن يحصل له الاطمئنان بعدم وجود ما يدل على الحكم الشرعي، والاطمئنان حجة ببناء العقلاء ولم يردع عنه شارع. حصل الاطمئنان يكون هذا حجة على عدم وجود دليل على الحكم الشرعي، فحينئذ يمكنه إجراء البراءة، لأنه العمل بالبراءة مشروط شنو؟ مشروط بالفحص عن الدليل، فإذا لم يكن هناك دليل واطمأن بعدم وجود الدليل والاطمئنان حجة فكأنه هو ثبتت عنده الحجة على عدم وجود دليل على الحكم الشرعي، فحينئذ يمكنه الرجوع إلى البراءة. وبلحاظ الصورة قالوا أيضا، بلحاظ الكبرى، بلحاظ الصورة قالوا بأنه حصول الاطمئنان أمر ممكن للفقيه الذي مارس الاستنباط استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، حصول الاطمئنان له بعدم وجود ما يدل على الحكم الشرعي المشكوك هذا أمر ممكن يحصل لهذا الفقيه، باعتبار أن علماءنا المتقدمين رضوان الله عليهم أتعبوا أنفسهم في جمع الأخبار وترتيبها وتبويبها وإزالة الإشكالات عنها، الإشكالات السندية والإشكالات الدلالية والمتون، أتعبوا أنفسهم كثيرا في هذا المجال، إلى أن وصلت إلينا الخلاصة والزبدة، وصلت إلينا صافية، وإن لم تكن بذلك الصفاء كذا لكنه بالنتيجة هي خلت من مما علق بها خلال هذه السنين من الأخبار الدخيلة والأخبار الضعيفة وإلى آخره. فحينئذ المستنبط بمجرد أن يرجع إلى أخبار إلى نصوص الباب الذي يرتبط بتلك المسألة التي يشك فيها، إذا رجع إلى ذلك الباب الذي يرتبط بهذه المسألة ورجع إلى الأبواب المناسبة له ولم يعثر على دليل على الحكم الشرعي، يحصل له الاطمئنان عادة بعدم وجود الدليل على الحكم الشرعي، فيكفي في حصول الاطمئنان مراجعة كتاب الوسائل، مو يعني يراجع الباب الذي جمعت فيه النصوص المرتبطة بالمسألة والأبواب المناسبة لذلك، يعني قد تذكر في الرواية في باب شنو آخر يناسب هذا الباب، فإذا رجع إلى هذه الأبواب ولم يعثر على دليل على الحكم الشرعي يحصل له الاطمئنان عادة بعدم وجود دليل على الحكم الشرعي، فيمكنه إجراء البراءة. الكلام يقع تارة في مقدار الفحص الواجب من ناحية النقل، أنه إحنا متى ما هو مقدار الفحص الواجب إلى أن يحصل لنا مثلا الاطمئنان بعدم وجود ما يدل على الحكم الشرعي. بالاطمئنان نثبت أنه لا يوجد دليل، أو نثبت وجود شنو؟ وجود دليل على الحكم الشرعي. وأخرى يقع الكلام في مقدار الفحص الواجب بلحاظ الدلالة والظهور. إذا فرضنا أن النقل ثابت، النقل ثبت، لكن الدلالة كانت مشكوكة، أكو دليل لكن دلالة الدليل هي مو واضحة، فيجب علينا الفحص من حيث الدلالة، من حيث شنو؟ من حيث الظهور، يجب علينا الفحص. إذا كان يحتمل الفقيه بأنه إذا راجع الكتاب الفلاني للمحقق المدقق الفلاني قد تتغير عنده شنو بعض قناعاته بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الدلالة والظهور، إذا صار عنده احتمال واحتمال معتد به، حينئذ مثلا قد يقال بأنه يجب عليهم أن يفحص، يجب عليهم أن يفحص في الكتب لعله يحصل له ما يغير ما اقتنع به أو ما وصل إليه من نتيجة. هذا هم فد بحث آخر بلحاظ الدلالة والظهور لا بلحاظ أصل الناقل. أما بالنسبة إلى الأول، الكلام يقع كبرويا ثم يقع شنو؟ صغرويا. كبرويا يقع في أن الفحص الواجب لا إشكال في أنه لابد أن تكون له نهاية، ما يصير شيء فحص ممتد بلا نهاية، لابد أن تكون له نهاية. فالكلام يقع أنه ما هي نهاية هذا الفحص الواجب؟ متى يسقط هذا الفحص الواجب؟ يسقط وجوب الفحص؟ ما هي النهاية التي يسقط عندها وجوب الفحص؟ هل هي العلم كما طرحنا الاحتمالات الثلاثة المتقدمة؟ هل النهاية هي العلم بعدم وجود ما يدل على الحكم الشرعي المسوغ لإجراء البراءة، أو هو الاطمئنان، أو يكفي شنو؟ مجرد الظن بعدم الدليل على الحكم الشرعي. هذا البحث الكبروي. البحث الصغروي في أنه متى تتحقق تلك الغاية؟ متى تتحقق تلك الغاية؟ أن الغاية الاطمئنان مثلا، ومتى يتحقق الاطمئنان كما طرحنا؟ الاطمئنان هل يتحقق بمجرد كما قالوا الرجوع إلى الباب المناسب لتلك المسألة والأبواب المناسبة له، يكفي هذا لحصول الاطمئنان، بحيث إذا احتمل وجود احتمل وجود دليل على هذا الحكم الشرعي المشكوك في كتاب لغوي ما يجب عليه الفحص؟ فقط يكتفي بهذا؟ الغاية تحصل بمراجعة هذه الأمور التي ذكروها، ولا يتوقف حصول الغاية على مراجعة ما زاد على ذلك، وإن احتمل وجود الدليل فيما فيها هكذا أو لا. هذا البحث الصغر، متى يحصل الاطمئنان، متى تحصل الغاية التي تسوغ الرجوع علما إلى البراءة. بالنسبة إلى الفقيه، هل يكفي أن يرجع للكتب الأربعة؟ فمن نقول الباب الخاص بتلك المسألة؟ لا، الكتب الأربعة يكفي هذا إذا احتمل وجود رواية في كتب أخرى، في مستدرك الوسائل، في أشعثيات، في إلى آخره من الكتب الموجودة. فقطع النظر لاعتبارها سندا أو عدم اعتبارها سندا، يلاحظ ويشوف هل يجب عليه البحث والتفتيش؟ لا، هو في كل مسألة ما يكتفي بأن يراجع ماذا؟ الكتب الأربعة، بل لا بد أن يراجع كتب كثيرة ما دام يحتمل أن يكون فيها دليل يدل على ثبوت الحكم الشرعي. هذا البحث الصوروي، وذاك هو البحث الكبروي. أما بالنسبة للبحث الكبروي، هذا كله مو بلحاظ الدلالة والظهور، بلحاظ ثبوت أصل شنو وجود دليل يدل على الحكم الشرعي أو عدم وجوده. أما البحث الكبروي، الظاهر أن الغاية هي الحجة، الغاية هي أن تقوم حجة على عدم الدليل، عدم وجود دليل على الحكم الشرعي، تقوم حجة، حجة شرعية. إذا قامت حجة شرعية على عدم دليل وعدم وجود ما يدل على الحكم الشرعي، كفى هذا في ماذا؟ في إجراء الإقراء. فالمهم أن تقوم حجة على عدم الدليل، فيجب عليه الفحص إلى أن تقوم عنده الحجة على عدم وجود ما يدل على الحكم الشرعي، وعندئذ يجوز له إجراء البراءة. ليش؟ لأنه المفروض في محل الكلام هو أنه إجراء البراءة لا يجوز مع وجود الدليل على الحكم الشرعي، براءة مع وجود الدليل لا يجوز إجراءها بلا إشكال، فلا بد من إحراز عدم ذلك الدليل حتى ماذا؟ حتى نجري البراءة، نحرز عدم، لا يوجد دليل على الحكم الشرعي حتى يمكننا إجراء البراءة. ومن الواضح أنه يكفي في إحراز عدم الدليل وبالتالي إجراء البراءة أن تقوم الحجة المعتبرة على عدم وجود الدليل، لأن هذا إحراز لعدم الدليل على أساس الحجة، فيكفي هذا لإجراء البراءة إذا قامت الحجة على عدم وجود الدليل. خب، إذا المناط على هذا قيام الحجة على عدم وجود ما يدل على الحكم الشرعي، وهذه الحجة بلا إشكال تنطبق على العلم، بلا إشكال العلم حجة بذاته حجة، فإذا فحص وعلم بعدم وجوده وصل إلى العلم عدم وجود دليل يدل على الحكم الشرعي، لا إشكال في أن هذا حجة، وبهذا يحرز عدم وجود دليل على الحكم الشرعي فيسوغ له إجراء البراءة. كما أنه لا ينبغي الإشكال في أنه لا تتحقق الحجة فيما إذا حصل له الظن بعدم الدليل على الحكم الشرعي، مع افتراض أنه ماكو دليل خاص يدل على حجية ذلك الظن، يعني الظن الذي لم يدل دليل على اعتباره، لا إشكال في أن هذا ليس حجة، لا يتحقق به إحراز عدم الدليل على الحكم الشرعي، فيبقى الإطمئنان. إطمئنان هل هو حجة نحرز به عدم وجود الدليل على الحكم الشرعي أو لا؟ استدلوا على حجيته، حجية الإطمئنان، ببناء العقل باستقرار، استقرار السيرة العقلائية على العمل بماذا؟ بالإطمئنان. العقلاء يعملون بالإطمئنان، في أمورهم الخاصة في مجال الأمور التكوينية فيما يرتبط بهم، وكذا في أمورهم التشريعية فيما بينهم كموالي وعبيد، أيضا يعتمدون عليهم على الاطمئنان ويرون من الاطمئنان حجة. هذه سيرة العقلاء وبناء العقلاء قام على العمل بالاطمئنان في هذه الموارد، والشارع لم يردع عن هذا الشيء. يعني سيرة العقلاء إنما يمكن الاستدلال بهذا، تممناها شنو؟ بضميمة عدم الردع، حتى نستكشف من عدم الردع مع وجود السيرة إمضاء الإمام عليه السلام لهذه السيرة، ويكون الدليل في الحقيقة هو هذا الإمضاء المستكشف من عدم الردع والسكوت مع وجود السيرة بمرأة ومسمع منه بالشروط التي تذكر في محلها. نعم، قد يستشكل في الاستدلال على حجية الاطمئنان ببناء العقلاء بالسيرة العقلائية بهذا الإشكال. أولا يستشكل بأنه من قال بأنه سلمنا السيرة من عقلة، كل هذا صحيح، لكن من قال أن الشارع لم يردع عن العمل ببناء العقلاء، عن العمل بهذا؟ ألا يكفي في الردع عن العمل بالإطمئنان الذي قامت سيرة العقلاء عليه، ألا يكفي الآيات والروايات الناهية عن العمل بالظن؟ لأن الإطمئنان مهما كان هو ليس علما، الروايات والآيات التي تنهى عن العمل بغير العلم والتي تشمل حتى شنو الإطمئنان، هو يكفي في الردع عن هذه السيرة، وأن الشارع لا يرضى بهذا البناء العقلائي على العمل بالإطمئنان مع أنه ليس علما، يكفي في ذلك الآيات والروايات الناهية عن العمل بغير العلم وبالظن بمعنى عدم العلم، وحينئذ لا يصح الاستدلال بهذه السيرة. يعني قلنا أن الدليل في الحقيقة هو ماذا؟ هو الإمضاء، إمضاء المعصوم المستكشف من شنو؟ من عدم الرد. فإذا لم يثبت عدم الرد بل احتملنا الرد، لا نستطيع أن نستكشف الإمضاء حتى يكون دليل على ماذا؟ على تصحيح هذه السيرة، وبالتالي حجية الاطمئنان وجواز التعويل عليه. هذا الإشكال الأول. هذا الإشكال الأول أجيب عنه بهذا الجواب. أولا قالوا بأن الاطمئنان علم عرفا، فالأدلة الناهية عن العمل بغير علم تشمل ليش؟ أنه علم لكن مو حقيقة، علم عرفا. ليش ليس علما حقيقة؟ واضح، لأن الاطمئنان هو دائما أكو فيه احتمال لشنو؟ الخلاف، لكن هذا احتمال الخلاف الاطمئنان احتمال ضعيف جدا، لا يعتني به العقلاء، لا يعتنون به، لكن بالرغم من هذا هو موجود، احتمال الخلاف موجود، إذن هو ليس علما حقيقة، ليس علما. فهذا الجواب يقول أنه صحيح حقيقة ليس علم، لكنه علم عرفان، هذا يعتبر علما عرفان. فحينئذ هذه الأدلة الناهية عن العمل بغير العلم لا تشمله، فلا تصلح للردع عن السيرة القائمة على العمل بالاطمئنان، لا تصلح للردع. هذا الجواب يمكن يعني أن يلاحظ عليه، من قال بأن العرف يراه علما؟ الظاهر أنه لا يراه علما، لا يراه علما، وإن كان لا يعتني باحتمال الخلاف لكن لا يراه علما، أكو فرق بينهما. مثلا إذا علم العرف بنجاسة إناء معين في ضمن آنية عددها 100، من يجي إلى أحد الآنية ويحتمل نجاسة هذا الإناء، وهذا الاحتمال احتمال ضعيف، مقدار أجد 1%، 1% احتمال ضعيف، لكن الإنسان العرفي لا يرى نفسه عالما بنجاسته. لا بطهارته، لا يرى نفسه عالما بطهارته، لأن الاحتمال ضعيف ما يبرر أنه يصير عالم بماذا؟ بطهارته. لا، ويبقى الإنسان العرفي يقول أنا لست عالما بطهارته، وإن حصل اطمئنان بطهارته. ليش؟ لأن احتمال النجاسة احتمال ضعيف جدا، نسبته مقدار 1%، فيحصل اطمئنان بالطهارة. لكن بالرغم من هذا العرف ظاهرا أنه لا يرى نفسه عالما بطهارته، بل يبقى يقول بأنه غير عالم بطهارته. فدعوى أن الاطمئنان علم عرفا، يعني هاي دعوة أهدتها على مدعيها. أجيب عنه عن هذا الإشكال، إشكال أنه أن الآيات الناهية عن العمل بالظن وبغير العلم تصلح للردع عن هذه السيرة. أجيب عنه بأنه هذه الأدلة لا تصلح للردع عن العمل بالاطمئنان، باعتبار أن الشارع لم يجعل طريقا آخر بديلا عن الاطمئنان حتى تكون هذه الآيات والروايات صالحة للردع عن هذا. بعبارة أخرى، أنه كيف يردع الشارع عن العمل بالاطمئنان الذي استقر سيرة العقلاء على العمل به ولا يجعل لهم شنو بديلا؟ مع الأخذ بنظر الاعتبار انسداد باب العلم. باب العلم ما متاح لكل أحد، نادر الحصول. ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن ما جعله الشارع طريقا في بعض الموارد كخبر الثقة لا يجري في المقام، لا يصلح أن يكون بديل عن الاطمئنان في محل الكلام، لأن خبر الثقة وإن كان حجة لكنه خبر الثقة إنما يقوم على الحكم الشرعي، مو على وجود دليل أو عدم وجود دليل على الحكم الشرعي. تلاحظون؟ خبر الثقة مو يجي خبر الثقة يقول بأنه لا يوجد دليل على هذا الحكم في هذه المسألة التي شنو تشك فيها، ما يقول لا يوجد دليل، وإنما هو يكون دليل على الحكم الشرعي أو دليل على عدم الحكم الشرعي. إذن خبر الثقة لا يمكن أن يكون بديل عن الاطمئنان في محل الكلام، لأن المقصود بالاطمئنان هو الاطمئنان بعدم وجود دليل على الحكم الشرعي. خبر الثقة ما يؤدي هذا الدور. فإذن يردع عن العمل بالاطمئنان مع قيام السيرة العقلائية على العمل به، ولا يجعل طريقا آخر، ولا يجعل طريقا آخر، هذا فشيء مثلا لا يمكن قبوله، فلا بد أن لا تكون هذه الآيات والروايات صالحة للردع عن من؟ عن هذه السيرة القائمة على العمل بالاطمئنان. هذا يلاحظ عليه أنه السيرة وهذا الشيء يثبت بهذا الجواب، يثبت بأن الآيات ليست صالحة للردع عن ماذا؟ عن العمل بهذه السيرة بالاطمئنان، ليست صالحة للردع عن هذا. احنا نقول له هذا أنه نفس قيام السيرة، نفس انعقاد السيرة على العمل بالاطمئنان، نفس انعقاد السيرة على العمل بالاطمئنان من زمان المعصومين عليهم السلام إلى زماننا هذا، هو بنفسه دليل على أن هذه الآيات والروايات لا تصلح للردع عن العمل بها بالاطمئنان، لأنه لو كان الصالح للردع لما انعقدت السيرة على الأقل من قبل العقلاء المتشرعة على العمل بماذا؟ على العمل بالاطمئنان. كيف نجمع بين عمل المتشرعة ولو بما هم عقلاء متشرعة بعض يعني أعمال تنتظر منهم بما هم متشرعة، هذا ما لنا شغل بها، يعني هذا مو من قبيل هيك، مو من قبيل مثلا وجوب جلسة الشرعة في الصلاة، هذا يصدر منهم إذا اتفقوا على ذلك، يصدر منهم بما هم متشرعة، هاي اللي نسميها صيغة متشرعة بالمعنى الأخص. لا نتكلم عن ماذا؟ عن العمل الصادر من المتشرع بما هم عقلاء، من قبيل العمل بخبر الثقة، من قبيل العمل بالاطمئنان في محل كلام. المتشرع بما هم عقلاء لو كانت هذه الآيات والروايات التي هي بمرأة ومسمع منهم صالحة للردع عن العمل بالاطمئنان لارتدعوا، على الأقل بعضهم يرتدع. ما ممكن افتراض انعقاد سيرة من قبل كل العقلاء على العمل بالاطمئنان، كل العقلاء بما فيهم المتشرعة على العمل بالاطمئنان مع صلاحية هذه الأدلة على الردع عن العمل بالاطمئنان. فنفس انعقاد السيرة من قبل المتشرعة في زمان المعصومين وإلى زماننا هذا، هذا بنفسه دليل واضح على عدم صلاحية هذه الأدلة على الردع عن ماذا؟ عن العمل بالاطمئنان. هذا البحث الكبروي، فالمعتبر هو حصول الحجة والاطمئنان حجة. أما البحث الصوروي قلنا بأنه هناك مذكور في كلماتهم أنه يكفي لحصول الاطمئنان أو الغاية التي يختارها الفقيه في للفحص الواجب، قد يختار غاية أخرى. إحنا قلنا شنو؟ الاطمئنان أو قيام الحجة. قد يقال بأنه يكفي في حصول الغاية وبالتالي جواز إجراء البراءة والعمل بالبراءة، يكفي في هذا الرجوع إلى أخبار الباب وما يناسبها من الأبواب الأخرى، ولا يتوقف تحققه على أزيد من ذلك، أزيد من ذلك ما يتوقف تحققه على ذلك، فيحصل الاطمئنان للفقيه إذا راجع هذه الكتب. أقول هذا الكلام لعله من باب قياس ما نحن فيه على ما يفعله العقلاء فيما بينهم في المولويات العرفية في تعاملهم في أحكامهم التشريعية الصادرة من الموالي إلمن إلى العبيد. لا إشكال أنهم يفحصون عن أحكام المولى وما يريده المولى، يبحثون عنها وين في الموضع الذي جرت العادة على وضع تلك الأحكام فيه، يبحثون بهذا المقدار، أكثر من هذا ما يبحثون. في القوانين الوضعية اللي توضع في شو يسموها جلة الوقائع العراقية، مو شو يسموها، مفروض توضع في هذا، كل قوانين تصدر من السلطة التنفيذية أو التشريعية توضع في هذا المكان، فالعقلاء والعرف العام يراجع هذا المكان، لا يراجع أكثر من هذا، حتى إذا احتمل وجود قانون في مكان آخر هو لا يراجع ويكتفي بهذا المقدار. إذا راجع هذا الموقع هذه الصحيفة وهذه الجريدة ولم يجد حكما وقانونا يجري البراءة. لعلهم قاسوا المولويات الشرعية، المولى الشرعي على هذا المولى الشنو، المولى العرفي والقوانين الوضعية، فقالوا بأنه كأنه هكذا أنه يكفي للفقيه أن يرجع إلى مضان وجود الأخبار اللي هي عبارة عن كتب الأربعة التي تجمع الأخبار، فيرجع إلى الكتب الأربعة، ما عثر عليها هذا يحصل له الاطمئنان بعدم وجود الدليل، ولا يفحص أكثر من هذا المقدار. لكن هذا يبدو أنه قياس مع الفارق باعتبار أنه في هذه الأمثلة في القوانين الوضعية المفروض أن نفس الحاكم هو قرر وضع قوانينه في مكان شنو معين، هو قال أنا قوانيني كلها أضعها في هذا المكان، كل ما يصدر مني من أحكام أنا أضعها في هذا الموقع، أضعها أنشرها في هذه الجريدة. ولا إشكال بأن العرف العام والعقلاء لا يفحصون أكثر من هذا المقدار، هو قال. فإذا خلى قانون من قوانينه في مكان آخر بعد هو يلون نفسه، هو العقلاء والعرف ما له علاقة بهذا الموضوع. بينما في محل كلامنا الأمر ليس هكذا، الشارع لم يجعل أخباره هو ما يدل على الأحكام الشرعية كلها في الكتب الأربعة، ما جعله، علماء وضعوه وجمعوه في الكتب الأربعة. فأكو فرق بين المقامين ولا يمكن قياس أحدهما على الآخر. هذا المقدار نكتفي به، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.